بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكنت قد وعدتكم أن أتكلم عن المجهود العسكري في الجبهة الشرقية، هذا المجهود الذي بدأه الخليفة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أمر خالد ابن الوليد بعد أن أنهى حروب الردة أن يتوجه شمالا لقتال الفرس. أيضا أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه المثنى ابن حارثة أن يتوجه أيضا لقتال الفرس. وفي الوقت نفسه كان هناك العلاء ابن الحضرمي يقاتل بعض القبائل التي ارتدت حول البحرين، أمره أن ينتهي منهم ثم يتوجه لقتال الفرس في الجبهة الشمالية الشرقية. أيضا أرسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه خالد ابن سعيد لقتال الفرس في الجبهة الشرقية. أيضا أرسل أبو عبيد ابن مسعود الثقفي لقتال الفرس، هناك جيوش كثيرة أرسلها أبو بكر لقتال الفرس. يعني حظي الفرس بالاهتمام الشديد من أبي بكر أكثر من اهتمامه بالجبهة الغربية اللي هي جبهة الرومان. دي مسألة مهمة جدا. لماذا هذا الأمر؟ لماذا؟ لأن ملك الفرس هو الذي مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يغضب المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام دعا على كسرى وقال مزق الله ملكه، فكان المسلمون حريصين على تمزيق ملك ذلك الرجل الذي مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمزيق ملك من أتى من نسله، لأن هم مدرسة واحدة، عيلة واحدة، ملك واحد، عقلية واحدة، عبادة واحدة، وديانة واحدة. ومن هنا كان اهتمام المسلمين بهذه الجبهة اهتماما كبيرا. هناك عرب موالون للفرس وهم المناذرة. المناذرة دول بيعيشوا في شمال الجزيرة العربية من جهة المشرق، والغساسنة يعيشون في شمال الجزيرة العربية من جهة الغرب. ومن هنا تحرك المسلمون نحو الشمال، كل جيش يعلم جهته ويعلم المكان الذي سيتوجه إليه. فكان من جملة قدر الله سبحانه وتعالى أن كل الجيوش، يعني جيش خالد بن سعيد، يعني كانت هناك انتصارات كثيرة جدا وتوفيقات له، وكذلك الأمر مع خالد رضي الله تعالى عنه، وكذلك مع الصحابة الآخرين كالمثنى ابن حارثة وكالعلاء ابن الحضرمي وكعياض ابن غنم، كل هؤلاء كانوا مظفرين موفقين. إلا أن أبا عبيد ابن مسعود الثقفي وقع في مكيدة الفرس، وكادوا له مكيدة عظيمة بأن خيروه أن يعبر إليهم أو أن يعبروا إليه، فأقام جسرا لكي يعبر إلى الفرس ليقاتلهم، ولكنهم خانوا وغدروا وهجموا على المسلمين هجمة صادقة، وكانت معهم الفيلة، وقتل قائد المسلمين في هذه المعركة، وسميت هذه المعركة بمعركة الجسر. كانت معركة الجسر سنة 13 هجرية، فلما قتل أبو عبيد ابن مسعود الثقفي، بقايا الجيش فرت من المعركة وتجمعت في مكان ما، فأرسل الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه دعما كبيرا بقيادة الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله البجلي. توجه جرير إلى العراق وجمع شتات هذا الجيش وصمد هذا الجيش في مواجهة الفرس. ومع ذلك الجبهة الفارسية لا سيما بعد انتقال خالد من الشرق إلى الغرب حصل فيها نوع من الضعضعة، يعني بدأ الفرس يستطيلون على المسلمين في ذلك الوقت. فأرسل عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه جيشا كبيرا بقيادة الصحابي الجليل سعد ابن أبي وقاص. سعد ابن أبي وقاص وصل إلى العراق وجمع فصائل المسلمين وشتات المسلمين، وكان ذلك الجيش الذي أخذه عمر ابن الخطاب كان فيهم 300 من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فيهم 300 من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من هؤلاء 300 أكثر من 70 صحابي من أهل بدر. يعني جيش سعد بن أبي وقاص كان مدعوما ب 300 من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، منهم 70 بدريا، منهم 70 بدريا. مجموع جيوش المسلمين التي تجمعت لسعد التي خرجت معه والتي تجمعت في جبهة العراق في ذلك الوقت كانوا 36 ألف رجل. طيب بالنسبة لجيش الفرس كانوا 200 ألف، كانوا 200 ألف، وكان عليهم القائد الأسطوري الفارسي رستم. رستم ده بيعتبر عند الفرس ده الأسطورة، يعني ده أسطورة القواد، وهم يقدسون هذا الاسم الفرس رستم إلى الآن، يعني حتى هذا الاسم من أكثر الأسماء انتشارا عند الفرس. وهذا الجيش الفارسي كان مدعوما ب 33 فيل. الفيلة هذه بيدعم بها الجيش الفارسي لأن الخيل بتخاف من شكل الفيلة، فلما الفيلة بتهجم على كتيبة الفرسان فالخيل بينفر وبالتالي يستطيع الفرس القضاء على الجيش المعادي. تحرك المسلمون حتى وصلوا إلى مكان يسمى القادسية، والقادسية في جنوب العراق، في جنوب العراق، وهي قريبة من المدائن اللي هي عاصمة الفرس. وعندئذ خرج جيش الفرس لملاقات المسلمين. أرسل سعد بن أبي وقاص رسلا إلى رستم يدعوه للإسلام ويدعوه إلى أن يدخل في هذا الدين الحق وأن يتدين بالإسلام، ودعاه إلى الصلح ودفع الجزية، إلا أن الفرس أبوا إلا أن يقاتلوا. وبالفعل وقع القتال في هذه المنطقة وهي منطقة القادسية، واستمر القتال قتالا عنيفا لمدة 4 أيام متواصلة، يعني كان الناس لا ينامون إلا قليلا، يعني كانوا حتى القتال بيكون في الظلام. سبحان الله، يعني معركة لم يعني تحدث من قبل بين جيشين بهذه الصورة، إن القتال يستمر ليلا ونهارا لمدة 4 أيام، يعني معنى ذلك إن الفرس قتال، يعني قتال المستميت، قتال المستميت، إن هم يجيبوا الفيلة وهذه الحشود ويجمعون هذه القوات ويجعلون قيادتهم إلى هذا القائد الأسطوري، وفي الوقت نفسه المسلمون يدفعون بقائد كسعد ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة. وسعد ابن أبي وقاص أول من رمى بسهم في الإسلام، يعني رجل عسكري، وسعد ابن أبي وقاص معه مئات من الصحابة، مئات من الصحابة، منهم 70 بدرية، لا ده المسألة، هذه المعركة ليست كأي معركة، هي معركة فاصلة بالفعل، والكل يعلم أن نتيجة هذه المعركة سيؤثر على مستقبل العراق وما بعد العراق. وبالفعل كانت المعركة معركة حامية الوطيس، واستمرت كما ذكرت 4 أيام، وانتهت بانتصار المسلمين ومقتل رستم، ومقتل رستم. وترتبت نتائج عظيمة على هذه المعركة. من هذه النتائج أن الطريق صار مفتوحة لفتح المدائن عاصمة الفرس. الفرس لهم عاصمة قريبة من بلاد العرب وهي المدائن، ودي العاصمة الأساسية، وسميت المدائن بالمدائن لأن كل إمبراطور فارسي يبني مدينة، يبني مدينة، فعندما يموت أو يقتل يأتي الإمبراطور بعده فيبني مدينة جنب هذه المدينة، ثم يأتي الثالث فيبني مدينة ثالثة ورابعة، ثم بعد ذلك أحاطوا هذه المدائن بسور كبير جدا جدا وحوله خندق عميق، فسميت هذه المنطقة بالمدائن. كان لا يسكنها إلا علية القوم والمتنفذون في الدولة. فأول نتيجة من نتائج معركة القادسية أن الطريق صار مفتوحا لفتح بلادي أو فتح مدينة المدائن عاصمة الفرس. الأمر الثاني أن هناك آلاف مؤلفة من جند رستم دخلوا الإسلام. يعني سبحان الله، أحيانا الهزيمة بتجعل الجنود بيفكروا، هم خرجوا في يعني في أذهانهم أنهم منتصرون، لأنهم يدافعون عن الحق، ولأن هناك القائد الأسطوري، وأن هناك أمان يعيشون بها. فعندما يهزمون يبقى في هناك نوع من الانكسار النفسي جعلهم يفكرون، ومن ثم كانت بداية موفقة أن يدخلوا دين الحق الإسلام. أيضا القبائل العربية التي كانت تناصر الفرس في هذه المنطقة كلها دخلت في دين الله عز وجل، كلها دخلت الإسلام. أنا قلت لكم بأن هناك قبائل عربية كانت توالي الفرس في الشمال الشرقي لبلاد الجزيرة، كل هذه القبائل دخلت دين الله عز وجل. الذي حدث بعد ذلك أن الطريق صار مفتوحا ليس لفتح بقية العراق، وإنما لفتح العراق وما بعد العراق، وهذا ما سنعرفه إن شاء الله في الحلقات القادمة. وإني أستغفر الله لي ولكم، وأدعو الله لي ولكم بالتوفيق والرشاد والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سجدا يبتغون فضلا.